الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول مع كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غني عن التعريف، إذ هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، المولود سنة 1115 للهجرة في الدرعية من مناطق نجد، وكانت ولادته مؤذنة بظهور شمس ساطعة ونجم جديد في سماء العلم وفي سماء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي سماء تسجيل هذا الدين، حيث إنه ظهر في عصر قد كانت فيه معالم الدين قد أزفت بالرحيل، وكادت شمسه أن تؤذن بالغروب، فأرسل الله تبارك وتعالى أو أوجب الله تبارك وتعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأظهرها بعد خفاء، ودعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده وإلى هدم الشرك، إلى أن أزال الله تبارك وتعالى به وبمن يسره له من أئمة في ذلك الحين محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى ونسله إلى الآن، فأقام دولة للتوحيد مبنية على توحيد الله وعلى العلم النافع والعمل الصالح. واستمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى هذه الدعوة المباركة سنين طويلة، إلى أن وافاه الأجل في سنة 1206 للهجرة. والكلام في ترجمة الشيخ وفضائل الشيخ يقول: وهو بحد ذاته محل كتابة وبحث لكثير من العلماء، فمن شاء فليرجع إلى هذه الكتب، منها كتاب للشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني حفظه الله القطري، ومنها كتاب لشيخنا الشيخ صالح العبود حفظه الله تبارك وتعالى، رسالة دكتوراه ضخمة جدا مطبوعة في الجامعة الإسلامية، ومنها رسالة صغيرة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى في ترجمة المجددين، ويقصد بالمجددين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي رسالة صغيرة وترجمة مصطبة. وقد أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكثير الكثير من العلماء، وأريد الاستشهاد هنا باثنين فقط لا غير منهم، ألا وهما علامتا اليمن في عصرهما أو كل واحد في عصره: الأول الإمام محمد بن الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وهو غني عن التعريف، والثاني هو محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب نيل الأوطار وغيره من الكتب، وهو كذلك غني عن التعريف. فكل واحد من هذين العالمين قد أرسل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستفاد منه، وبعد وفاته قد رثاه بقصيدة، وكلا القصيدتين جميلة مما ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليهما ليعرف مدى احترام أمثال هؤلاء العلماء للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يدار أو تدار حوله الشبهات ويشكك فيه وفي منهجه وأنه جاء بدين جديد لا يعرفه السابقون ونحو ذلك. ويوضح هذا الأمر أو توضح هاتان القصيدتان أن الصنعاني والشوكاني كلاهما في وقته كان يدعو لما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يظنان أنه قد انتهى من يدعو إلى هذا الأمر، إلى درجة أن الصنعاني في قصيدته يقول في شطر بيت منها: وكنت أظن هذه الطريقة لي وحدي، يعني الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد، يظنها أنها له وحده وأنه ما في ذلك العصر من يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى جاءته أخبار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هذا عن الشيخ. أما عن الكتاب، وكما قلت المقام لا يحتمل أكثر من ذلك. الكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وهذا كتاب عظيم، أو هي رسالة صغيرة جامعة مانعة عظيمة جدا، عظيمة الفائدة جدا، فيها زبدة ما يحتاج إليه المرء المسلم مما يتعلق بمعرفة أصول دينه. ولذلك نجد أن كثيرا من العلماء المعاصرين ومن العلماء ممن جاء بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينصحون طلبة العلم المبتدئين بالإقبال على هذا الكتاب ودراسته وحفظه والعمل بما فيه، إضافة إلى رسالة أخرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي رسالة كشف الشبهات. ولذلك الكتاب العمدة الذي هو أعظم ما ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعله أيضا لم يؤلف في الإسلام مثله خاصة في العصور المتأخرة، ألا وهو الكتاب الذي كلكم أظن قد عرفتموه الآن، كتاب التوحيد. فهذه الكتب الثلاثة لا بد من الاعتناء بها: الأصول الثلاثة وأدلتها، كشف الشبهات، ثم يرتقي الطالب إلى كتاب التوحيد وشروحه ويعتني بها وبفهمها وحفظها قدر الإمكان. كذلك الأمر الكتاب، هناك مثل يقول: الكتاب يظهر من عنوانه، أو هو يعني عام لكني انصح التعبير فصحته. الكتاب الأصول الثلاثة وأدلته، وكذلك الأمر يظهر من عنوانه. فالأصول كما سبق معنا في درس الأصول، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره كما سبق أيضا، سواء كان الابتلاء حسيا أو معنويا. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. البناء الحسي مثل بناء المنازل أو الدور على القواعد وأسسها. البناء المعنوي مثل بناء العقائد، بناء الأخلاق، بناء الأفكار ونحو ذلك. والمقصود هنا بناء معنوي ليس بناء حسي، ما عندنا بناء حسي. وبما أن الأصول جمع أصل وحصره الأصول الثلاثة بأن التعريف، فهذا يفيد أن هذه الأصول الثلاثة هي الأصول التي يقوم عليها وينبني عليها جميع أمر الإنسان. فإن أمر الإنسان كله راجع إلى هذه الأصول، ما يخلو شيء من أمور الإنسان إلا أن يكون عائد إلى واحد من هذه الثلاثة الأصول. واي انسان لذلك يجب عليه ان يعرف هذه الثلاثة الاصول. فلذلك هي اصول ينبني عليها ماذا؟ كل شيء في حياة المرء. كل شيء في حياة المرء ينبني على هذه الاصول الثلاثة ومرده الى هذه الاصول الثلاثة. ما المقصود بالاصول الثلاثة؟ سيأتي معنا انها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وهذا المقصود بالأصول الثلاثة، أن تعرف ربك وأن تعرف دينك وأن تعرف نبيك. فأن تعرف ربك يدخل في ذلك أن تعرف ما يجب له عليك من التوحيد والعبادة، تعرف دينك ومراتب هذا الدين والعبادات التي في هذا الدين وما إلى ذلك، تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اسمه وسيرته وما يجب عليه وما يجب عليك له من الحقوق. كل هذا يجب على المسلم ان يعلمه، وعلى غير المسلم كذلك الامر يجب ان يعلم هذه المسائل. والدليل على هذه الاصول الثلاثة وان عليها مدار الاسلام او مدار الدين او مدار الحياة او مدار ما تستطيع ان تعبر به على بالعموم عن حياة اي انسان من الناس، الدليل على ذلك انك عندما توسد ايها الانسان في قبرك يأتيك ملكان فيسألانك عن اي شيء، من ربك، ما دينك، ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه هي او هذا هو الدليل على هذه الاصول الثلاثة، ثلاثة اصول يأتي الملكان ليسألا عنها، ويسألان عنها من المؤمن وغير المؤمن. فهذا يدل على ان المؤمن وغير المؤمن مطالب بمعرفة هذه الامور. فاما المؤمن فانه يعرفها فيجيب الملك عندما يقال له من ربك يقول ربي الله وهو مطمئن. ما دينك؟ دين الاسلام. ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد عبد الله ورسوله. فينتهر ويزجر حتى يعرف هل يعتقد هذا بالفعل او لا. فعندئذ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، كما قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا ما نهراه ماذا يقول؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول وهو مطمئن ربي الله وديني الاسلام وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. واما الكافر فاذا قيل له من ربك فيقول ها ها لا ادري. ما دينك؟ ها ها لا ادري. ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كنت اقول ما يقول الناس، ساحر، كاهن، مجنون الى اخره. فإما سعادة للأول وإما شقاء في الثاني ابتداء من هذا السؤال وإلى أن تقوم القيامة. ثم عندما تقوم القيامة أما الأول فإلى الجنة وأما الآخر فإلى النار وبئس القرار. لذلك وقد علمنا هذه الأمور، ألا ينبغي للإنسان أن يعتني بحفظها ومعرفتها؟ لا شك أن الجواب بلى. وأقرب مثال على ذلك أن الطالب في أي مرحلة من المراحل الدراسية يعرف أن أمامه امتحانا، وهذا الامتحان قد يكون شاقا جاهدا على المذاكرة والدراسة لأي شيء لهذا الامتحان حتى يجتاز هذا الامتحان. فإذا ما دخل وجاءته الأسئلة يجيب. فأنت عندك امتحان أيسر منه لا يوجد. هل وجدت أستاذا من الأساتذة أو معلما من المعلمين أو شيخا من الشيوخ امتحن تلاميذه فقال لهم هذه الأسئلة التي تأتيكم في الامتحان خذوها وذاكروها؟ ما أحد يفعل هذا. لكن الله تبارك وتعالى قد أعطانا أسئلة الامتحان منذ الآن، فقال لك انه ستمتحن الان، انت معك ابتداء من ولادتك والى مماتك. ذاكر وسيأتيك الامتحان اي في القبر. والاسئلة ما هي؟ ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في محمد؟ فبئس او تعيس عبد لم يعرف الاجابة على هذه الاسئلة الثلاثة بعد ان هداه او ارشده الله سبحانه وتعالى الى ان هذه الدار دار امتحان. أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن لم يخلقنا عبثا، ولذلك لا بد لنا من عمل. فقال لك وأرشدك أنه أنت عندك عمل في هذه الحياة الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنك مطالب بالجواب على أو في الامتحان على هذه على أسئلة، وهذه الثلاث أسئلة هي كيف وكيف وكيف. ومع ذلك لا يذاكر ويأتي في القبر ولا يجيب على هذه الأسئلة. لا شك أن هذا الإنسان يستحق النار وبئس القرار. إذن لا بد للإنسان من العناية بهذه الأصول الثلاثة. وقوله أدلتها كذلك الأمر فيه صرفة أو فائدة ستأتي أو سيأتي بيانها بعد قليل عندما يقرأ الشيخ في الذكر. فإنه عندما قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهو كذا، والثانية كذا، والثالثة كذا. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستمر إلى أن جاء في موضع آخر كذلك الأمر فقال والدليل كذا إن أرسلناك. فهذا مؤذن بابتداء عهد جديد او ظهور منهج جديد ليس منهجا مبتدعا وانما هو المنهج المعيد الى الاصل. وذلك ما هو ربط العلم بالأدلة، كما سبق في المقدمات لمن كان يذكر ان المنهج الاول للسلف كان العلم عندهم مرتبط بالأدلة، يأخذون العلم من أدلته. ثم خلف خلف ركنوا الى التقليد، فجاء الشيخ واظهر العلم خاصة في التوحيد بالادلة: اعلم كذا والدليل كذا، اعلم كذا والدليل كذا. ولا يخلو مسألة من المسائل التي طرحها الشيخ سواء في هذا الكتاب او في كتاب التوحيد الا واقام عليها الدليل من الكتاب او من السنة. يقول لك باب كذا لقول الله كذا، باب كذا لقول الله كذا، باب كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في كتاب التوحيد. فما أقام الشيخ أو ما أظهر الشيخ رحمه الله مسألة من المسائل إلا وأقام الدليل عليها من الكتاب أو من السنة. ثم بعد ذلك يتهم الشيخ أنه جاء بدين جديد، كيف وهو لم يعرف مسألة إلا وقد أيدها بالكتاب والسنة؟ فإن كتاب التوحيد ليس فيه إلا باب كذا، باب، وهذا الباب عنوانه أو ترجمته مستنبطة من الأدلة التي سيردها. وهذا نهج علماء السابقين. البخاري ماذا يفعل في الصحيح؟ يقول باب كذا، وهذه الترجمة من أين أخذها؟ من الحديث الذي سيرده أو من بعض الآيات التي يردها في تراجم الأبواب. أبو داود، الترمذي، ماذا يفعلون؟ يفعلون هذا. فالشيخ متبع وليس بمتبع، باب كذا ثم يقيم الدليل عليه من الكتاب او من السنة، فيقول لقول الله كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثم بعد ذلك يقول بعد ان يورد الدليل فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل: الاولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا. ولما تنظر في الادلة التي اوردها تجدها تدل على هذه المسائل. ثم بعد ذلك يتهم الشيخ بانه متبع ضال او انه جاء بدين جديد. ما جاء بدين جديد، وإنما جاء مجددا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما كان أضاع وغاب في عصره رحمه الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن الناس كانوا يطوفون بالقبور ويعبدون الأشجار أو يطوفون بالأشجار، وكان لهم شجرة نخل معروفة في نجد أو حول نجد يذهبون إليها، وكانوا يذهبون إلى قبر زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالشيخ حطم هذا كله وأظهر التوحيد الذي إلى الآن يعلم كل إنسان منصف أنه لا يوجد دولة على وجه الأرض تدور بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى مثل الدولة التي أقامها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وأعوانه من آل سعود، والشيخ أصالة والأعوان تبعا، وهم الذين حصلوا الفائدة. وإنما الشيخ لنا كانت مهمته العلم والدعوة، إقامة الدولة كانت وظيفة الشيخ محمد ابن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي عصرنا هذا لا يكاد أو لا يوجد دولة تعرف التوحيد كما تعرفه السعودية، ولكن يوجد مع ذلك بعض الشركيات، لكن ليس في الدولة وإنما عند أهل البدع أو بعض أهل البدع ممن لا زال يعيش في تلك البلاد، مثل هو مبتدع ويجوز ذكره محمد ابن علي المالكي وغيره. الشاهد هذه وقفة مع المؤلف ومع اسم الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم يقرا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فقد تقدم الكلام على البسملة في مواضع من الدروس السابقة، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليها بنوع تفصيل في درس قادم من دروس العقيدة، فلا داعي إذن للكلام فيها اختصارا للوقت. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب علينا الى اخره. اعلم هذه فعل امر، والفعل لابد له من فاعل، وطبعا تقدير الفاعل في فعل الامر اعلم انت. فمن المقصود او من المخاطب باعلم رحمك الله؟ ما رأيكم؟ المستمع أو القارئ أو من يتأتى منه العلم. طيب هل يخص ذلك بالمسلم أو لا يخص ذلك بالمسلم؟ لماذا يخص؟
لأنه ألم رحمك الله
رحمه لا تلك وجه. طيب ولماذا لا يخص؟ هذا هو. فإذا إما أن تكون اعلم أيها المسلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أو اعلم بشكل عام، اعلم يا من يتأتى منه العلم، أي إنسان يتأتى منه العلم اعلم. كلاهما ممكن. نعم لا ما يجوز طبعا الترحم على الكافرين، ما يجوز الترحم على الكافرين، وانا يعني كنت اشير الى هذا ان شاء الله. فاعلم هنا للمسلم، اذا كان في المسلم نعم يكون رحمك الله، وإذا كانت للكافر كما ذكرتم أنه لا يقال للكافر رحمك الله، علما بأن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا رحمه بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين سواء الكافر وغير الكافر. هذا أمر. أمر آخر أن الله تبارك وتعالى يرحم الكافر والمسلم، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ بلى. لماذا؟ لأن الكافر ألا يحصل فيه أشياء كثيرة فيزيل الله عنه، ألا يمرض فيزيل الله عنه، ألا يحصل له مصائب فييسر الله عليه، هذا أليس من رحمة الله بالكافر؟ لكنه كفر ذلك. أما المسلم فقد اعترف بها، المسلم الشاكر اعترف بذلك بخلاف غير الشاكر. هذا أمر. إذا الله تبارك وتعالى كذلك الأمر يرحم الكافر، أو أنه رحم الكافر، رحمه بأمور بما يسر له حوله من أمور الدنيا، الأكل والشراب وغير ذلك، هذا رحمة للكافرين والمؤمنين. بإرسال الرسل رحمة للكافرين والمؤمنين. لماذا؟ حتى يرشدوهم إلى أمر معادهم، فهذا بحد ذاته رحمة. إذا قلت لإنسان كافر حي رحمك الله، وأنت تقصد بهذا معنى هداك الله، يعني رحمك الله بأن تدركك هدايته، كذلك الأمر هذا ما يظهر أن فيه شيء بحسب المعنى، وإن كان قد يقال الأولى تجنبه لأن العبارة ملبسة أو قد تلبس، فيقال للكافر اعلم هداك الله ونحو ذلك. لكن رحمة الله تبارك وتعالى قد عمت جميع الخلق، الإنسان وغير الإنسان، والإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا. لكن إذا عرفت أن إنسانا ما قد مات على الكفر فهذا لا يترحم عليه، كيف تترحم على من مات على كفر؟ لا يترحم على من مات على كفر ولا يستغفر له كذلك، بل قد عوقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه استغفر للمشركين، فلا يجوز الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم. بل أشد من ذلك، لا بد أو من السنة، ولعلها من السنة المهجورة، أنه إذا مر الإنسان بقبر مشرك ماذا يقول؟ أبشروا بالنار، للحديث أيما مشرك مررت بقبره تبشره بالنار أو نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعلم رحمك الله، أو اعلم بحد ذاتها بدون رحمك الله، إما أن تتوجه إلى المسلم أو إلى غير المسلم، فتعم الجميع، والجميع كما سبق مطالب بالعلم، مطالب بالعلم بهذه الأمور على ما سبق بيانه، أن الكافر سيسأل عنها والمؤمن سيسأل عنها كذلك. لكن رحمك الله، نعم، هذه الأولى إعادتها على المؤمنين، والشيخ لا يترحم على الكافرين، اللهم إلا إذا قيل على الوجه السابق بيانه. وعليكم تقول وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. لا أدري بالضبط، لكن يعني ما يظهر ذلك، لأنه السلام قد يكون في إخبار، فليس هو عليه رحمة الله من باب الإخبار وليست من باب الدعاء، فالأمر يحتاج إلى تدبر فلا أدري. اعلم إذن يا فعل أمر من العلم، يا من يتأتى منه العلم. كذلك الأمر في قوله رحمك الله فائدة، وهي لين الجانب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لين الجانب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا استفاده الشيخ من مثل قول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واستفاده من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال فيه ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك ونحن ندرس العلم لا بد لنا من التنبه إلى هذه القضية أو إلى هذه الجزئية، وهي أن الداعية أو العالم أو طالب العلم ينبغي أن يكون فيه مين للمؤمنين، لا بد للداعية من النون طبعا كله بقدره. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ما هي؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. بعض الناس من بعض الجماعات يستدل يقول: الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ويقول الحكمة لي. لا، هذا ليس بصحيح. الحكمة ليست اللين مطلقا، اللين من الحكمة والشدة كذلك من الحكمة. فالحكمة مدارها على ماذا؟ وضع الشيء في موضع. فالموضع الذي يحتاج إلى لين تلين فيه، والموضع الذي يحتاج إلى قسوة تقس فيه. إذا فعلت ذلك فأنت حكيم. إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا معناه أو هذا ينبغي أن يبقى من معانيه. فلذلك ليس بصحيح أن القسوة لا بد منها دائما. وقضية الزجر أو من يتشدد في قضية الزجر بالهجر فيقول لك: فلان مبتدع، هذا لا أخاطبه أبدا. إذن من يهدي هذا المبتدع؟ من يرشده؟ الشيخ ما علق هذه الرسالة وغيرها إلا لمن لأهل عصره، وأهل عصر الشيخ ما كانوا إلا مبتدعة وعلى شيء كثير من الشرك، ومع ذلك كان يرسل إليهم: اعلم رحمك الله، أو اعلم هداك الله. فيه تلطف في العبارة حتى يقبل عنك وينظر في هذا الذي أرسلته إليه أو كتبته إليه. أما أن تكون فظا غليظ القلب مع الناس فليس هذا من فعل من يريد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن تخفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين. هذا المتبع وإن كان متبعا ما زال في دائرة الإسلام، فلك مواصلة معه الأخوة الإسلامية العامة. لا يعني هذا، هذه المسألة ينبغي أن تفهم جيدا حتى لا نفرط ولا نفرط، لا يعني هذا أن تلين للمتبع أن تحبه أو أن تحب بدعته. فالمحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، أنت تبغض البدعة وتبغض المتبع لكن تلين له. اللين هل هو أمر قلبي؟ أمر على الجوارح فيما يظهر، فتظهر له النون لماذا؟ حتى يقبل منك وتجعل بينك وبينه اتصال كشعرة معاوية. إذا شده وتأرخي أنت، وإذا شددت أنت طبعا هو قد لا يرخي، فبالتالي الأمر منك أكثر. لابد أن يعني أن تبقي نوع من الاتصال به حتى يتقبل منك في المستقبل، ولعل الله تبارك وتعالى يهديه بك. وعندئذ ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا لابد من لين الجانب بالنسبة للداعية أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى باللين والموعظة الحسنة. ومما يدلنا على ما سبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما استأذن عليه بعضهم قال: ائذن له بئس أخو العشيرة، ائذن له بئس أخو العشيرة. فأذن له فدخل. تقول عائشة استغربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل لما سألت النبي لما دخل حششت له وبششت. لما رأت هذا الوضع عائشة وخرج الرجل: يا رسول الله فلان استأذن، فقلت ائذن له بئس أخو العشيرة. جئت أخو العشيرة يعني كلام شديد فيه. فلما دخل هششت له هو بششت، فقال يا عائشة متى عهدتني طعانا او لعانا؟ ما كان الرزق في شيء الا زانه، وما نبع من شيء الا شانه. فبالتالي نحن مع المتبعة نبغضهم ونبغض منهجهم ونحذر منهم ونحذر من مؤلفاتهم ونحذر من بدعهم، لكن ابقي اتصالا ما معهم، ابقي اتصالا ما معهم لعل الله تبارك وتعالى يهديهم بك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ان فلان يستأذن عليك قال بئس اخو العشيرة، فلما دخل حش له وبش. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف او يعني يناقض نفسه؟ لا، وانما هكذا يعلمنا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فهذه وقفة مع قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، قال انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، يجب وجوبا علميا في بعض الامور وكفائيا في امور اخرى على ما سبق تفصيله في درس ما، لان العلم منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. فتعلم العلم الواجب العيني هذا لا بد لكل انسان منه، سواء كان عاميا او طالب علم او عالم. كذلك الامر يستطيع ان يدعو اليه حتى لو كان عاميا، حتى لو كان عاميا، اذا كان عامي يعرف التوحيد، يعرف معنى لا اله الا الله، وان الطواف بالقبور شرك، او ان دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك، فذهب الى بلد من بلاد العالم الاسلامي واذا به يدخل مسجد فيه قبر، توجد الناس حول القبر واهل المجرة، الا يمكن له ان ينهاهم عن هذا ويقول لهم هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى ويدعو الى هذه الجزئية؟ يمكن. فاذا في هذا يمكن له ان ينهاهم انه هذا الشرك، احذر الشرك. وقد يكون على نوع من الدراية ببعض الادلة يكون لقول الله تبارك وتعالى كذا، فهو علم هذه المسألة وجوبا لانه يجب عليه ان يعلم التوحيد ويعلم الشرك ليخلص التوحيد عن الشرك، ودعا اليه بقدر استطاعته، ولم يطالب هذا العامي بتفاصيل هذه الامور، الادلة والرد على المخالف وقضية الايمان بالله واسمائه وصفاته والرد على الاشاعرة والرد على المعتزلة، هذا ما يطالب به، وانما يجب عليه معرفة الله تبارك وتعالى وما يجب له من صفات الكمال وما يجب له من التوحيد والعبادة. كذلك الامر يدعو بقدر استطاعته ويعمل العلم، المسألة الثانية العمل الصالح، يعمل العمل الصالح وجوبا عينيا فيما فرضه الله وكفائيا فيما ندب الله تبارك وتعالى اليه. فبالتالي هل يستطيع ان يدعو الى ذلك او لا؟ كذلك يستطيع. اذا انسان لا يصلي الا يستطيع ان يقول له تعال الى الصلاة، اتق الله تبارك وتعالى، هذه من اعظم فروض الاسلام، لماذا لا تصلي؟ يستطيع العامي ولا يستطيع؟ يستطيع. كذلك الامر في الامور الواجبة بل وفي بعض المندوبة، قد يقول له يعني لو فرضنا ان الصلاة في الجماعة مندوبة وليست واجبة، لماذا لا تصلي في الجماعة يا فلان؟ الجماعة اجرها اعظم من اجر المنفرد، فعليك بصلاة الجماعة. وهلم برا، هذا ممكن ان يدعو اليه حتى العامي، لكن لا يفهم من هذا الكلام، ولا اعني بهذا الكلام انه يجوز للانسان التصدر او تصدر الدعوة الى الله تبارك وتعالى وهو جاهل، لا يجوز لانسان جاهل ان يتصدر الدعوة الى الله تبارك وتعالى ويقول انا داعية، او يخرج في سبيل الله يدعو الى الله بزعمه، يدعو على جهل فيفسد اكثر مما يصلح، هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه لا بد للداعية من العلم، لقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أظن أنه قد حصل الجواب على عما أردت. فإذا يجب علينا تعلم أربع مسائل يجب وجودا عينيا فيما يجب عينا، ووجوبا كفائيا فيما يجب كفاية. والواجب كفاية إنما يكون على العلماء وطلبة العلم. ثم فصل رحمه الله تبارك على هذه المسائل الأربعة، فقال: الأولى العلم، يجب علينا تعلم العلم. طيب العلم هذا اسم عام شامل أو اسم جنس للعلم عام شامل لكل العلوم. فتقول علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الدين، علم الموسيقى، يقولون حتى الموسيقى لها علم، أو علم التصوير، أو علم الفن، أو وهذا مجرد. فما العلم الذي يريده الشيخ؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. ما العلم الذي تريده أيها الشيخ؟ مباشرة عرف لك، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني العلم الذي أريده أو الذي أدعو إليه ملخص في هذه الأمور، وهي الأصول الثلاثة التي سيأتي تفصيلها فيما بعد، أجملها الآن. فقال: وهو معرفة الله، هذه الجزئية الأولى أو الدعامة الأولى أو الأصل الأول أو الركن الأول. ومعرفة نبيه، هذا الركن الثاني في العلم. ومعرفة دين الإسلام، الركن الثالث. ولم يخلي عن لم يخلي كلامه عن المنهج الأصيل الذي جاء به أو الذي جدد الدعوة إليه رحمه الله، وهو الدعوة إلى الأخذ بالدليل. فقال: بالأدلة، ليس اتباعا لفلان أو علان أو لأهل العصر. وهذا يعني فيه أيضا فائدة، أن الشيخ ظهر في عصر معظمه إن لم أقل كله مقلدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا يفعلون. لما أقول لهم الشيخ لا يجوز مثلا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت جئت بدين جديد. لماذا لا يظن أن ما جاء به الشيخ دين جديد؟ لأنه رأى آباءه وأجداده على هذا الفعل، فيظن أن الدين هو هذا الأمر. ولذلك يقول لهم: يجب علينا تعلم هذه المسائل بالأدلة، لا بتقليد الآباء والمشايخ والأجداد ونحو ذلك. لماذا؟ أيضا لقول الله تبارك وتعالى السابق ذكره: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس الأمر بما وجدنا عليه آباءنا. من الذي كان يحتج بما وجد عليه الآباء؟ الكفار. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما أنزلنا عليه آباءنا. هاتان آيتان وغيرهما أيضا في كتاب الله بمعناهما. إذن يحتجون باتباع الآباء. طيب وهل كل ما جاء به الآباء والأجداد حق؟ لا، ليس كل ما جاء به الآباء والأجداد حق. فاتباع الحق ومعرفة الحق لا بد له من الأدلة. لذلك قال: بالأدلة. اعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله معرفة ذاته أو وجوده تبارك وتعالى والأدلة على ذلك، معرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة ربوبيته، ومعرفة ألوهيته وعبادته وما يجب له من التوحيد في جميع ذلك، معرفة نبيه، معرفة من هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لعاقل فضلا عن أن يكون مسلما أن يقال له ماذا أنت؟ ما دينك؟ ما مذهبك؟ فيقول أنا مسلم. طيب ما هو الإسلام؟ يقول لا أدري. أو يقال له من نبيك وأنت مسلم تزعم؟ يقول لا أدري. هذا لا يجوز، أو لا يجوز في حق عاقل أن يقال له من نبيك فلا يدري، فما بالك في المسلم. وهذا للأسف واقع في كثير من المسلمين، خاصة من هاجر بلاد الإسلام واستوطن بلاد الكفر، لا يكاد يعرف عن دين الإسلام إلا أنه مكتوب في جواز سفره الدين مسلم، غير ذلك ما يعرف. ويتعامل مع أهل جواز سفره الدين مسلم، غير ذلك ما يعرف. ويتعامل مع أهل تلك البلاد بما يتعاملون به من شرب خمر وزنا وربا ونحو ذلك وغير ذلك من معصية الله تبارك وتعالى. فلا بد من معرفة النبي، معرفته باسمه، ومعرفة طرف من سيرته، ومعرفة طرف من سيرته، ومعرفة، وهذا من أهم الأمور في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليك أيها المسلم، لأن له حقوقا في المحيا أو في محياه، وله حقوق أو وله حقوقا في مماته صلوات الله وسلامه عليه. فالحقوق التي في حياته كان مطالب بها من عاصره صلوات الله وسلامه عليه، أما نحن فلسنا مطالبين بها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وأما سائر الحقوق فنحن مطالبين أو فنحن مطالبون بها كما طولب بها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ما هو الإسلام؟ ما هو تعريفه؟ ما هي أقسامه أو مراتبه؟ ما هي عباداته ونحو ذلك؟ كل هذا يجب عليك أن تعلمه وأن تعلم الأدلة عليه. الأدلة العامة أو معنى يعني شيء يسير من الأدلة، وإلا فكما سبق تفاصيل هذه الأمور مرجعها إلى العلماء، أما العام فيكتفى منه بالأصول التي هي العلم الواجب أو الواجب العيني على كل إنسان. يقول الثانية العمل به، لا يقف، يقول لك الشيخ لا يقف الأمر عند العلم فقط، العلم هذا لا بد له من عمل، وإلا كما فائدة العلم إذا اكتنزته في صدرك؟ لا بد أن تعمل بهذا العلم، وإلا فإن هذا العلم الذي تعلمته ولم تعمل به سيكون وبالا عليك يوم القيامة، كما قال ذلك العاتب الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن. فلا بد للعلم من العمل، ولا يكفي العلم وحده، بل لا بد من العمل. فنحن إنما نتعلم العلم للعمل، وإلا فإياك والعلم. لماذا؟ لأنك باستكثارك من العلم تستكثر من حجة الله عليك، كلما استكثرت علما ولم تعمل تستكثر من حجة الله تبارك وتعالى عليك. فإما أن تجتهد في العلم وتجتهد في العمل، أو تترك العلم، تترك العلم الكفائي. أما العلم الواجب فلا بد له أن تعلمه وأن تعمل به وجوبا. لماذا أقول إياك والعلم؟ لأنك كلما استكثرت من العلم استكثرت من حجة الله تبارك وتعالى عليه. ومجنون من يستكثر من حجة الله تبارك وتعالى عليه، أن يقال له: يا عبدي قد تعلمت كذا وكذا 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 إلى آخره، وكنت تناظر وتجادل وتقول أنا سلفي وأدعو إلى الله تبارك وتعالى الى توحيد الله وافعل كذا وافعل وهلم جرا ويعني انظر واخطط واقول وهلم اين العلم عفوا اين العمل انت علمت وكنت تناظر وتجادل وتقول انت اشتغلت في الفلانيين والعلانيين وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء فيهم كذا وهؤلاء حزبيون وهؤلاء مبتدع وفلان هذا مبتدع وفلان لا تأخذ منه وفلان كان فيه كذا وفلان خالف المنهج في كذا طيب اشتغلت بهذا واين العلم اين العمل هذا وحده لا يكفي لا بد له من العمل لا بد من العمل لا افراط ولا تفريط الكلام في المبتدع والتحذير من المبتدع والتأصيل تأصيل المنهج هذا امر لا بد منه وهو اصلا او اطالة ينبغي ان يترك لكبار العلماء هم الذين يرشدون الى المنهج الاصيل اما انسان ابن 20 22 18 بل و 25 28 سنة يؤصل منهج اي منهج اللي تؤصله انت لا بد للمنهج ان يؤصله او ان يرشد اليه ويبرعه ويوضحه عالم قد ما اقول اضاع عمره قد اثنى عمره في تحصيل العلم وفي التفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقوال السلف الاوائل هذا هو الذي ينظر اما انت يا ابن العشرين تنظر وتضع نظريات ومن الذي يجب مفاصلته ومن الذي يجب مقاطعته ومن الذي يجب هجره ومن الذي لا يجب هجره ومن الذي يؤخذ عنه ومن الذي لا يؤخذ عنه ليس لك هذا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه الشاهد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وللكلام بقية وانتهى الوقت منذ 10 دقائق أو منذ 7 دقائق والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحق لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا هو الدرس الثاني من الدروس في كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وكنا في الدرس السابق قد شرعنا في الكلام على قول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم وقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فقدم العلم على العمل وقفنا إلى قوله رحمه الله والثانية العمل به وقبل إتمام الكلام لا بد من وقفة نراجع فيها ما سبق في الدرس الماضي فأولا من حفظ المتن 1 2 3 4 5 طيب اقرأ اشوف
بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمك الله تعالى
نرجو الآن حفظ سائر المتن بقدر ما يستطيع الإنسان وبقدر ما نتكلم عليه. وطبعا ما أظن أنه نستطيع دائما نسمع هكذا لأنه يأخذ وقت. طيب اعلم رحمة الله الخطاب موجه يعني إما للمسلمين أو لغير المسلمين بشكل عام، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقلنا في هذه المسائل أو الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة. ما الدليل على ذلك أنه يجب معرفة هذه الأمور الثلاثة؟ سؤال الملكين في القبر، لأنه يسأل عن هذه الثلاثة الأمور. والشيخ سمى كتابه الأصول الثلاثة، ما هي الأصول الثلاثة؟ لماذا هي أصول؟ فهمت لماذا هذه كانت هي الأصول الثلاثة؟ تشمل دين الإسلام لا شك، لكن أيوة، لأن هذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليها جميع أمر الإنسان، فلا بد من معرفتها. أن يعرف الإنسان ربه وما يجب له من التوحيد والعبادة، وأن يعرف نبيه، ويعرف شيئا من سيرته، ويعرف حقوق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن يعرف دين الإسلام ومراتب هذا الدين، وكل ذلك بالأدلة. ثم بعد ذلك العمل به. فهل يكفي المعرفة أو العلم دون العمل؟ فلا بد إذن من العمل به. وإلى قوله رحمه الله والعمل به، والثانية العمل به، وقفنا وتكلمنا على العمل بالعلم، وعرفنا أنه لا بد للإنسان من أن يعمل بعلمه، وإلا فإنه يكون ممن يستكثر من حجة الله تبارك وتعالى عليه. وليس العاقل من يستكثر حجة الله عليه. فإذا ما تعلم الإنسان أو ازداد علما ولم يعمل بهذا العلم، إنما يستكثر من حجة الله عليه، يؤتى به يوم القيامة فيقال له أو فيقول الله تبارك وتعالى له: يا عبدي قد علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فماذا سيجيب مثل هذا الإنسان الذي لم يعمل بعلمه؟ وهذا كذلك ممن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما لا تفعلون. كذلك الأمر، عرفنا قول الشاعر العالم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وكذلك الأمر قول بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم إنما يتعلم لأجل العمل، فالعلم ليس بحد ذاته غاية، وإنما هو وسيلة، والغاية ما هي؟ هي العمل. لذلك بعض العلماء يشبه العمل بالثمرة. فأنت إذا ما زرعت زرعا، ماذا ترجو من هذا الزرع؟ إنما ترجو الثمرة. فإذا لم يؤتي هذا الزرع ثماره، هل أصبح فيه فائدة؟ بل لا يخلو من مضرة. كيف ذلك؟ كيف ذلك لا يخلو من مضرة؟ في العلم، لكن في الزرع كيف تكثر من يعني كيف يكون لك مضرة إذا لم تجني الثمرة؟ الماء والجهد والتعب والعناء في زرعه، ثم بعد ذلك لا تحصل ثمرة، كل هذا يكون بدل أن تجني ثمرة يكون يعني أنت جنيت أو ما نابك من عملك إلا التعب، وفي هذا أعظم خسارة. كذلك الأمر في من تعلم ولم يعمل، العمل هو ثمرة العلم، فإذا تعلم ولم يعمل كان كمثل هذا الذي زرع وأضاع وقته وماله وجهده في هذا الزرع ثم لم ينتج له هذا الزرع ثمارا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندئذ يصدق عليه أنه مثل من مثل اليهود الذين تركوا العمل على علم عندهم، فقال الله تبارك وتعالى فيهم غير المغضوب عليهم. وأما الضالون فهم النصارى الذين لم يتعلموا وعملوا على غير علم، فهؤلاء يخبطون خط عشواء، وأولئك عملوا بخلاف ما علموا، وكل منهم في ضلال مبين، وكل منهم ينطبق عليه أنه ضال كما ينطبق عليه أنه مغضوب عليه. لكن خص اليهود بالغضب لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى بالضلال لأنهم عملوا على غير علم كما سبق توضيح ذلك في درس سابق. بعد ذلك يقول الشيخ الثالثة الدعوة إليه. فالضمير في قوله إليه راجع إلى ماذا؟ إلى العلم، راجع إلى العلم الذي تعلمه الإنسان ثم عمل به. هل يقف إلى هذا الحد يقول تعلمت العلم وعملت به؟ لا، لا يقف عند هذا الحد، ولا يجوز له أن يقف عند هذا الحد، بل عليه أن يبادر سريعا إلى الدعوة إليه. لأنه إذا فرضنا أن العمل هو الثمرة الأولى للعلم، فالدعوة هي الثمرة الثانية للعلم. وإلا فما الفائدة في علم كتمته في صدرك، علمته وكتمته في صدرك؟ المطلوب منك أن تنشر هذا العلم بين الأمة أو بين أبناء الأمة الإسلامية، كل بحسب طاقته وبحسب ما تستطيع. فالشاهد أنه لا يقف الأمر عند التعلم ولا عند العمل، بل يجب وجوبا بحسب، قد يكون كفائيا وقد يكون عينيا، على كل إنسان أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعو إلى هذا العلم الذي ملخصه هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وملخص ذلك كله كما سبق في بعض الدروس أمران. ملخص ذلك كله أمران، من يذكرهما؟ أيوة، العمل الصالح والعلم النافع، أو العلم النافع والعمل الصالح، هذا ملخص الدين. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما علم نافع وإما عمل صالح، فالمدار على هذين الأمرين، ويجب عليك الدعوة إليهما والعمل بهما، العلم النافع والعمل الصالح. لأن الأمر هكذا مرتب، العلم أولا، العمل ثانيا، الدعوة ثالثا. فمن دعا فقد تخطى الأمر الأول والثاني، ومن عمل ودعا فقد تخطى الأمر الأول، ولا بد له حتى يكون أمره على الوجه الذي يراد أو الوجه المطلوب شرعا أن يتحقق أو يتمثل الأمر الأول وهو العلم، ثم الأمر الثاني وهو العمل، ثم يدعو الناس إلى ذلك. والدليل على وجوب الدعوة وعلى وجوب أن تكون هذه الدعوة على علم أمور أو أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى وكلكم تحفظونه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكذلك الأمر قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وغير ذلك من آيات كتاب الله ومن السنة حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انسد على رسلك ويدعوهم ثم قال له فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن ثم قال له مبينا أصول الدعوة كيف يدعو قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم أن يؤخذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الشاهد أنه ذكر أولا ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الأحاديث وتلك الآيات تبين لنا منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونستفيد من آيتين منهما أن الدعوة لابد أن تكون على علم. ونستفيد من آيات الآيات الأخرى أو من آيات أخرى أيضا مما سبق طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ كما يلي. أولا في قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية في سورة التوبة وقد وردت في ضمن آيات أو في سياق آيات تتكلم هذه الآيات عن الجهاد. الأمر الذي جعل العلماء يختلفون في هذه الآية هل هي مكملة للأحكام أو لأحكام الجهاد المذكورة في السياق أو هي آية منفصلة جاءت لتقرير حكم جديد. وبكل قول قال جماعة من العلماء فعلى القول الأول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إيش معنى ينفروا هنا؟ يعني لينفروا للجهاد في سبيل الله. ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد في سبيل الله كافة يعني لا يجب على جميع المؤمنين أن يجاهدوا أو يخرجوا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا نفر من كل فرقة من فرق المسلمين والمقصود بالفرق هنا لأنه ما في فرق أصلا كالفرق والأحزاب والجماعات التي نعيشها نحن وإنما كفرقة المهاجرين والأنصار. ثم المهاجرون منهم قرشيون ومنهم تيميون ومنهم بني عدي ومن الأنصار منهم أوصيون ومنهم خزرجيون ومنهم من بني ساعدة وغير ذلك من قبائل المهاجرين والأنصار. فلا يجب على هؤلاء جميعا أن ينفروا للجهاد أو يخرجوا للجهاد في سبيل الله وإنما الواجب على طائفة منهم طائفة من المهاجرين طائفة من الأنصار طائفة من بني ساعدة طائفة من الأوس طائفة من الخزرج طائفة من بني النجار طائفة من قريش وهلم جرة. لماذا علل الآية تعلل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فليتفقهوا في الدين هنا عائد على من؟ على الذين خرجوا أو على الذين بقوا؟ على هذا المعنى أو المعنى الأول على الذين بقوا لا على الذين خرجوا في سبيل الله. فالشاهد الذين خرجوا هم القلة أو الكثرة؟ القلة بالنسبة لمن جلس فأوجب الجلوس على هؤلاء لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، فلا بد لهم من أن يتفقهوا في الدين، هذا أمر. ثم فقههم، وهنا إلى هذا نأخذ العلم، العلم ثم الدعوة على علم وعلى بصيرة، لقوله تبارك وتعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينذرونهم بعلم ولا بدون علم؟ لماذا؟ لأنهم كانوا قد تفقهوا في الدين، فدل على أن الدعوة لابد لها من العلم. وفي هذا أيضا رد على بعض الطوائف الأخرى ممن ديدنه وكلامه ومدار أمره أن يقول الجهاد 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 في سبيل الله، أين أنتم من الجهاد؟ نقول له نعم، لكن انظر هذه الآية جعلت الذين يخرجون للجهاد هم القلة، الطائفة القليلة، والآخرون الذين يتفقهون في الدين من هم؟ هم الكثرة. فدل هذا على أن التفقه في الدين وطلب العلم لا يقل بحال من الأحوال عن ماذا؟ عن الجهاد في سبيل الله، بل هو من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية على هذا المعنى رد على هذين أو هاتين الطائفتين. إذن على هذا القول الذين نفروا لأي شيء؟ للجهاد. والذين بقوا لأي شيء بقوا؟ ليتفقهوا في الدين. ثم فقههم هل يقف عند حد الفقه أو عند حد العلم فقط دون الدعوة؟ بل لا بد من الدعوة. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى ولينذروا قومهم. ما هي الدعوة إلا البشارة والنذارة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وهؤلاء ينذرون الذين يرجعون إليهم لأنهم لم يكونوا قد تعلموا المسائل التي تعلمها هؤلاء. هذا على القول الأول. وأما على القول الثاني، ما هو القول الثاني أولا؟ لا، ما هو القول الثاني في الآية هنا؟ القول الأول أنها متممة لآيات الجهاد، القول الثاني أنها منفصلة جاءت لتقرير حكم آخر. على هذا القول ما هو الحكم المقرر؟ يقول تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أو قبل ذلك في الآية على القول الأول إشارة إلى وجوب تعلم العلم الشرعي لأنه قدمه على الجهاد في سبيل الله، والجهاد لا شك أنه أسلوب من أساليب الدعوة الإسلامية، وهو فرض إما على الكفاية أو على الأعيان، فقدم العلم على الجهاد. لماذا؟ من أين نأخذ تقديم العلم على الجهاد؟ ماشي، لكن في هذا على هذا القول من أين نأخذ أنه قدم العلم على الجهاد؟ ماشي الحال في القلة والكثرة، القلة خرجت للجهاد والكثرة بقيت، هذا يدل على ماذا؟ نعم، أنه هناك من العلم ما هو واجب على وجوب العلم الذي هو الواجب العيني من العلم. ثم على القول الثاني نعم، الآية تدل على العلم الواجب الكفائي كما سيأتي تقريره. فعلى القول الثاني وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يجب على جميع المؤمنين أن ينفروا، وإنما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. من الذي الطائفة هذه التي نفرت لأي شيء تنفر؟ لا، على القول الثاني ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. على القول الآخر ليتفقهوا في الدين كان عائد إلى الطائفة التي بقيت، على القول الثاني عائد إلى الطائفة التي خرجت. لماذا خرجت؟ ليتفقهوا في الدين، لطلب العلم، خرجت لطلب العلم. وفي هذا دليل على مشروعية السفر لطلب العلم، وكذلك الأمر دليل على العلم الكفائي، لأنه لا يجب أو لم يوجب على الجميع أن يخرجوا في طلب العلم، وإنما أوجب على البعض ليتفقه في الدين. فهذا دل على العلم الكفائي للعلم العيني. ثم إذا ما هم تفقهوا في الدين فماذا يفعلون؟ يرجعوا فينذروا قومهم، ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالشاهد على القولين، الإنذار أو الدعوة تكون على أي شيء؟ على علم، على كلا القولين. وفي هذا كذلك الأمر يرشدنا إلى أن الدعوة لا تكون إلا على علم، إضافة إلى هذه الآية قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل يا محمد ماذا أقول يا رب؟ هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه دعوتي، هذا منهاجي. بكل قال طائفة من المفسرون، والكل يدور حول شيء واحد: قل هذه سبيلي ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا للعلماء في الوقت في هذه الآية قولان: القول الأول أن القراءة تتم كما يلي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الوقت الآخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن هذين الوقتين كذلك الأمر نستفيد العلم الواجب والعلم الكفائي، ونستفيد أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على علم. لأنه على الوقت الأول يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على أي شيء؟ على بصيرة. والمقصود بصيرة على علم، على يقين، على معرفة مما أدعو إليه، ما أعرف ما الذي أدعو إليه. لأنه لا أقف أمام الناس أدعوهم وأنا على غير بينة وعلى غير علم، لا أعرف على إلى أي شيء أدعو وإلى ولا كيف أدعو ولا ما هي أولويات الدعوة. هل أقف وأدعو الناس إلى مثلا أن يأخذ بسنة من السنن ويداوم عليها وأنا أراه بعيني يطوف في قبر، أو يدعو صاحب قبر، أو يذبح عند قبر؟ هل هذا من الدعوة في شيء؟ هل هذا من الحكمة في الدعوة في شيء؟ هل هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. فالشاهد هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على علم، على يقين، على معرفة بما أدعو إليه، ومعرفة كيف أدعو إليه، ومعرفة بمراتب الدعوة، ومعرفة بأولويات الدعوة أو أولويات ما يطلق عليه بعضهم أولويات العمل الإسلامي أو أولويات الحركة الإسلامية. ثم أولويات الحركة الإسلامية عند هذا أن ينقلب على الحاكم وأن يسقط الحكومات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولم يطلب المناصب، ولم يطلب ابتداء الدولة أو الوصول إلى الدولة، بل قد قال في مثل هذا: نحن لا نولي هذا الأمر من طلبه. ما أولويات الدعوة، أولويات العمل الإسلامي، أولويات الحركة الإسلامية عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وبهذا طبق أو ينطبق علينا عندئذ وعد الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالشاهد: إيمان وعمل صالح، عبادة وعدم شرك. أما أن ينتشر الشرك في الأمة الإسلامية ثم نغفل ونغض النظر عن هذا ونقول نحن دعاء إلى الله إقامة مجتمع إسلامي، ليست هذه الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدعوة إلى الله. ليس هذا سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله، وإنما سبيل الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى مهما طال عليهم الأمد، نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة وهو يدعو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إقامة الدولة يأتي إذا حققنا ما طلبه الله تبارك وتعالى منا، حقق الله لنا وعده، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد بالاستخلاف في الأرض والتمكين لكن بالشروط، فلا بد قبل ذلك من تحقيق هذه الشروط، وهذا استطراد يسير. نرجع إلى ما كنا فيه، يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، إذن ثم أنا ومن اتبعني، ماذا نفعل أنا ومن اتبعني؟ ندعو إلى الله، لكن ندعو إلى الله على بصيرة ولا على غير بصيرة؟ على بصيرة، فدل على أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون على بصيرة وعلى علم من الأمور التي سبق ذكرها، علم بالمدعو إليه وتفاصيله، وعلم بكيفية الدعوة، وعلم بأولويات الدعوة. أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة على هذا الوقت، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختم أيضا ما أنا من المشركين، وكأنه يقول لنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وإنما يعني لنتدبر القرآن، ينزه الله عن النقائص، سبحان الله، تنزيه لله تبارك وتعالى، ثم قال وما أنا من المشركين، وكأنه يرشدنا إلى أن أهم ما يدعى إليه والبند الأول في أولويات الدعوة إلى الله ما هو؟ التوحيد وترك الشرك. لذلك ختم هذه الآية، آية الدعوة، بهذا الختم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمفترض إذا هو أصلا الآية مفتتحة هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا سبيلي وأنا، ثم قال سبحان الله وما أنا من المشركين، فالمفترض أيضا تكميلا لما سبق من أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني ليس من المشركين. هل هذا صائب أو ليس بصائب؟ إذن وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الدعاء أنفسهم ليسوا من المشركين. أما أن يخرج من يزعم أنه داعية وهو يتوسل بغير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله، ويعني معروف ما يفعلون في بلاد أخرى، ثم يأتون إلى بلادنا يدعوننا إلى أي شيء، تدعو لو فيكم خير، كما قال بعض العلماء ممن كتبوا عنهم، لو فيكم خير لأصلحتم أنفسكم أولا. هذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلال سنوات عمر الشيخ، بعد ما التقى بالشيخ محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، أقاموا دولة خلال سنوات، ليست خلال 60 أو 70 سنة كتلك الدعوة أو تلك الدعوة في الشرق والأخرى في الغرب، أظنكم عرفتموه. وهنا تذكرت أني نسيت أن أنبه على الخطأ الذي كان قد ورد على لساني في الدرس الماضي، وهو أني ذكرت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ولد في الدرعية، وهذا خطأ، فصححوه من هنا، والصواب أنه ولد في العيينة، وإنما انتقل إلى الدرعية والتقى بالإمام محمد بن سعود في الدرعية، وحصل بينهما اتفاق على أن ينصر، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الله ويكون مصير الدعوة الإمام محمد بن سعود، فتكون اللاحية العلمية المنهجية الدعوية للشيخ، والناحية الإدارية أو ممكن نقول السلطوية أو السلطة أو السياسية أو الحكم والعسكرية ونحو ذلك للشيخ محمد ابن سعود أو الإمام محمد ابن سعود. وعلى هذا جرى الأمر، وما زال الأمر إلى الآن، كما نلاحظ أن آل الشيخ هم العلماء وآل سعود هم الحكام. فإذا يعني ينبه على الخطأ من هنا، أنه ما ورد على لساني أنه ولد في الدرعية خطأ، والصواب ولد في العيونة، ثم انتقل إلى الدرعية والتقى بالشيخ وجرت الدعوة فيما بعد ذلك، فأقام دولة التوحيد أو دولة للتوحيد. الشاهد على الوقف الآخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين. يعني يقول هذه طريقي أدعو إلى الله، طريقي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعلى بصيرة الجار المجرور متعلق بأنا ومن اتبعني، وكأنه يقول أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني أنا وأتباعي على علم. فهذا يدلنا على أن المسلم لا بد له أن يتعلم، لا بد للمسلم أن يتعلم. فهذا يدلنا على العلم الواجب العيني، وذلك على العلم الواجب الكفائي الذين يخرجون للدعوة. ثم بعد ذلك هذا وذلك لا بد أن يدعو، الجميع لا بد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. فأنا إذا كنت عاميا وأعلم مسألة أو مسائل يمكن أن أدعو إليها الناس بحسب استطاعتي في المدارس، لكن لا أتصدر للدعوة. فالمشكلة بيننا وبين أولئك التصدر للدعوة على غير علم. أما لو كنت تعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أربعة خمسة فدعوت الناس إليها، فهذا من المطلوب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فإذا تعلمت آية من كتاب الله وتعلمت شرحها وتعلمت فقهها لا بأس أن تدعو إليها أو أن تعلمها غيرك. فالآن أنتم وأنا تعلمنا آية أو شيء من فقه آية، وهي قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر الآية. نبلغ، ممكن تجلس أنت في مجلس والله هذه الآية فيها قولان كيت وكيت، على القول الأول كذا وكذا وعلى القول الثاني كذا وكذا، تبلغ. ويكون عند الذين يسبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، كذلك الأمر قل هذه سبيلي أدعو الله، يسبق عليك أنك تشرحها وتعلمها للناس. لكن لا تقف أمام الناس وتصعد خطيب على المنبر وأنت ما عندك شيء، خالي الوصاب كما يقال، فلا تتصدر للدعوة خاصة وأنت تسوح في البلاد، فتدعو المثقف والعامي، تدعو المشرك وغير المشرك، تدعو المسلم وغير المسلم، تدعو المبتدع وغير المبتدع، تدعو من عنده علم ومن لا عنده ومن ليس عنده علم، تدعو ذو الفكر والخالي من الفكر. فذو الفكر هذا ما يمكن أن تستجيبه لدعوتك إلا بفكر مثله، تضاد هذا الفكر، تبين له أن هذا الفكر الذي يحمله ليس بشيء، ثم بعد ذلك تدخل إليه الفكر الآخر أو الفكر الذي تحمله إذا كان صوابا، لأن فكران لا يجتمعان في عقل، فإذا كان متعصبا لذلك الفكر لا يمكن أن تدعوه. ولكن إذا كان يتقبل لابد من إزالة الشبهات عنه أولا، ثم تدعوه بالأدلة ثانيا. فالشاهد أنه لا بد من هذا وذاك، الجميع دعاء إلى الله تبارك وتعالى، لكن كل بحسبه، وطرق الدعوة مختلفة. ففي مجلسك مع أهلك تدعو إلى الله، في مجلسك مع أصدقائك تدعو إلى الله، في مجلس جلسته بين الناس تدعو إلى الله، بحسب ما يتيسر لك، بحسب ما تجد الفرصة في مسألة أو مسائل. مثلا قد تكون جالس في مجلس فدخل داخل فقام الجميع لهذا الداخل وأنت لم تقم فأنكر عليك ذلك، فتبين لماذا لم تقم، وأنه ليس من السنة القيام، وأن الذي لم يكن يحب القيام، وأنه على قول من أقوال العلماء لا يجوز القيام للداخل، وأنك أنت أيها الذي أو يا من طلبت مني أو يا من أردت مني أن أقوم لك، إياك أن تفعل ذلك وأن يكون ذلك في قلبك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فتدعو بحسب هذه الفرصة، في فرصة أخرى سنحت للكلام على موضوع آخر تكلم بحسب ما تعلم، سنحت الفرصة للكلام على اللحية وأن اللحية سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز حلق اللحية، وأنت عرفت من العلماء أنه لا يجوز حلق اللحية، عرفت بعض الأدلة على ذلك، تقول لهؤلاء الخائرين في الموضوع إن اللحية من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يجوز حلقها كما يقول العلماء، وعلى هذا جماهير العلماء والأدلة أعقوا اللحى أرقوا اللحى وفروا اللحى مما حفظته من أهل العلم. كذلك الأمر إذا كنت كاتبا تدعو بالكتابة، إذا كنت خطيبا تدعو بالخطابة، إذا كنت عالما تدعو بالتأليف وتدعو في مجالس العلم. فليس هذا كله راجع إلى أن الدعوة لا تكون إلا على علم، وبعض أساليب الدعوة كالكتابة، المجالس العامة، المجالس الخاصة، مجالس العلم، مجلس الرجل مع أهله، التأليف، الخطابة، الكتابة في الصحف. إذا كنت تحمل فكر إسلامي صحيح ولكنك لست بعالم، قد تدعو إلى هذا الفكر من خلال تخصصك. فإذا كنت أنت مثلا متخصص في الاقتصاد، تبحث نفسك المتخصص في الاقتصاد يطلع على الاقتصاد الإسلامي، فتبحث وتضع أو تكتب أو تؤلف أو تكتب في الصحف، تكتب في الجرائد، تكتب في المجلات، أن مخرج الأمة الإسلامية بل الحل الأمثل لجميع الأمم هو الاقتصاد الإسلامي، وتقيم الأدلة على ذلك. إذا كنت عالم في الاجتماع أو تخصصك في الاجتماع وأنت مسلم تحمل فكر إسلامي، تبين أن أصول الاجتماع أو أصول علم الاجتماع الإسلامي هي الأصول الصحيحة، وتناقش وتدافع عن ذلك وتدافع عن النظريات الإسلامية في علم الاجتماع وتتند النظريات الغربية في علم الاجتماع. وكذلك الأمر في التربية، هناك نظريات تربوية تغزونا من الغرب، والآن معظم إن لم أقل كل دول العالم الإسلامي